بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، فليطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وقد انتهينا إلى ما قصه الله عز وجل عن ذي القرنين. فموضوع درس اليوم هو الآية ذات الرقم 83 إلى نهاية الآية ذات الرقم 88 من سورة الكهف. نستهل الدرس بتلاوة هذه الآيات الكريمات، يقولها الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
عبد الرحمن، لا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه
فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب. نعم.
فسوف نعذبه ثم يرد.
اسمع قراءة سليمان. اقرأ يا سليمان. ويسألونك عن ذي القرنين. سليمان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا.
حسبك. اقرأ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
حشوك. رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا شكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين أي عن خبره. قال ابن كثير وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتية لا يدرى ما صنعوا وعن الروح فنزلت سورة الكهف. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء ولكن لا مانع نعم من أن يكون هذا هو سبب النزول وما نزل هذا سبب النزول لتلك الآيات وما نزل من الآيات توضع في المواضع التي يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم فترتيب الآيات بالنص لا يجوز يعني تقديم والتأخير في الآيات لأن ترتيب الآيات بالنص أما ترتيب السور فبالاجتهاد. وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازي حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفر من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم وأنه بنى الإسكندرية وأنه علا به ملك في السماء وذهب به إلى السد ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة هذا غريب منه وفيه من النكارة أنه من الروم وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم. فأما الأول فقد ذكر الأزرقي الأول الذي رواه ابن جرير أورده ابن جرير أنه كان شابا من الروم فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه وكان معه الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو إسكندر ابن فيليبس المقدوني اليوناني وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور والله أعلم. قال ابن كثير وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم الذي هو إسكندر وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام وقرب إلى الله قربانا. وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. يقوله ابن كثير قال: وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه الكفاية ولله الحمد. قال وهب بن منبه: كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. قال: وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين، كان في رأسه شبه القرنين. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبدا ناصحا لله عز وجل، فناصحه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع عليا يقول ذلك. ويقال إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. طبعا الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. وقوله إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات. ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما. وقال قتادة أيضا في قوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال تعليم الألسنة. قال كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وقال ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية ابن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى يقول وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته. قال الحافظ ابن كثير: لا أنه يعني لا أن كعب كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. وتأويل كعب قول الله وآتيناه من كل شيء سببا واستشهاده بذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي، وكسر الأعادي وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حمار قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد، أو سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد. الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره، وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الروح. فنزلت سورة الكهف. وقد أورد ابن جرير هاهنا والأموي في مغازيه حديثا أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه على به ملك في السماء، وذهب به إلى السد ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب، وفيه طول ونكارة، ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. والعجيب أن أبا زرعة الرازي،
يعني أخبار بني إسرائيل كما ورد، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إن هذا الموقف من أخبار بني إسرائيل إلا ما علمنا صدقه من كتاب ربنا، يعني من الوحي بالقسمين الكتاب والسنة، أو علمنا فما علمنا صدقه صدقناه، المرجع في تصديقه وتكذيبه الوحي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فما علمنا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم صدقه صدقناه، وما علمنا كذبه كذبناه، أما ما لم نعلم صدقه ولا كذبه فلا نصدق ولا نكذب. نعم.
والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه، وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم. فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه، وآمن به واتبعه، وكان معه الخضر عليه السلام. وأما الثاني فهو إسكندر ابن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره
أرسطاطاليس
الفيلسوف المشهور والله أعلم، وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من 300 سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكره الأزرقي وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام.
وقرب إلى الله
قربانا. وقد ذكرنا طرفا صالحا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد. قال وهب بن منبه: كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. قال: وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبدا ناصحا لله عز وجل.
فناصحه
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه،
يعني
فمات.
ناصحا لله فناصحه الله.
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات. فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع عليا رضي الله عنه يقول ذلك،
يعني لما ضربوه على قرنه فمات فأحياه الله، ما وزعهم يعني ما هذه الآية بعد موته أحياه الله، بل عادوا إلى ضربه، مما يدل على أنه لا تنفع فيهم الآيات والعبر.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويقال إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. وقوله إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما. وقال قتادة أيضا في قوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا، قال تعليم الألسنة. قال كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وقال ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى يقول وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار رضي الله عنه هو الصواب والحق.
كعب الأحبار هل هو صحابي؟ أقول هل هو صحابي كعب الأحبار؟ يعني اسكت كما سكت ابن كثير. وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب.
هو الصواب. والحق مع معاوية في الإنكار، فإن معاوية رضي الله عنه كان يقول عن كعب: إنا كنا لنبلو عليه الكذب، يعني فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته، ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق، ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض.
نعم، يعني دخل على الناس من صحيفة كعب شر كثير وفساد عريض. ولو كان كعب يعني ممتثلا متبعا تماما لترك هذه الصحيفة واكتفى بالقرآن والسنة. نعم.
وتأويل كعب قول الله: وآتيناهم من كل شيء سببا، واستشهاده بذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. وقد قال الله في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم
والرساتيق
والبلاد والأراضي، وكسر الأعادي، وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم. وقال في المختارة للحافظ ضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حمار قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب، وقدر له الأسباب، وبسط له اليد.
نعم، كما سخر الله لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، كان يبسط البساط وتأتي الريح وتحمله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: فأتبع سببا، يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد: فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عن مجاهد سببا قال: طريقا في الأرض. وقال قتادة: أي أتبع منازل الأرض ومعالمها. وقال الضحاك: فأتبع سببا، أي المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله: فأتبع سببا، قال: علما. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي. وقال مطر: معالم، أتبع سببا، أي معالم وآثار كانت قبل ذلك. وقوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر. وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. يعني إذا صح هذا، سار في الأرض والشمس تغرب من ورائه على أقوام آخرين، يعني قد تغرب الشمس يعني في عن أهل المشرق، ولكنها لم تغرب عن أهل المغرب. وأقرب يعني دليل ما بيننا وبين الرياض، فنحن هم يفطرون قبلنا بما يقارب نصف الساعة أو أقل، ونحن لا نفطر في إلا بعد هذه المدة، فهذا دليل على أنها غربت عندهم قبلنا. ولو قدر أن هذا الإسكندر أو ذو القرنين أنه يعني سار من الرياض بالطائرة حتى وصل المدينة مثلا أو وصل، فقد غربت الشمس من خلفه، وهو في المدينة لم تغرب الشمس. فأظن أن من ساق هذا الكلام أي أن سيره سريعا كان يسبق الشمس، يسبق غروبها، والشمس تدور في فلكها، وفلكها كالقبة حول الأرض. وعلى كل حال حافظ ابن كثير ربما لم يدرك ما تبين في الوقت الحاضر من كون الأرض كروية بيضاوية الشكل، كروية بيضاوية الشكل، وهي يعني كالبيضة في وسط السماء، والسماء محيطة بها من جميع جهاتها، وأن نهاية السفل في الأرض هو مركز الوسط، أضيق نقطة في الوسط، بحيث لو قدر أن شخصا انتهى إلى مركز الوسط في وسطها، مركز أو نقطة الوسط في وسطها، ثم أراد أن يرتفع أو أراد أن من أي جهة لا يرتفع إلا برافع. والآن يعني ربما يطير بالطائرة من المشرق من يركب الطائرة، ثم يستمر جهة المغرب، وإذا به يعود من المشرق يصل إلى أمريكا، أو يصل إلى، وأمريكا هي مما يلي الأرجل، لو قدر أن الأرجل تخترق الأرض ثم تخرج من المقابل. نعم، ولا يقال أن أمريكا تحتنا، بل أمريكا على سطح الأرض، وكما أن آسيا وما حولها على سطح الأرض، ومن كل جهة لا يرتفع من أراد أن يرتفع إلا برافع، فالعلو محيط. اللهم صل على رسوله. وقوله يعني وهو مغرب الأرض، وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، ورد أن الشمس تسجد تحت العرش، ورد أن الشمس تسجد تحت العرش، وكما يعني ذكروا الآن إن صح أنهم وصلوا إلى سطح القمر أو وصلوا، أي نعم، فليس بمستغرب، ولكن الذي يثبت هو ما صح في القرآن وما صح في السنة. وإذا ارتقى بعض خلق الله في الأسباب وظنوا أنهم يعني انتصروا أو عارضوا آيات الله عز وجل، فإن الله يهزمهم، فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ذكر لي بعض تلامذة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه بهذه الآية أشار إلى ما نقل عن يعني بعض عن الأمريكان أو عن الروس من صعودهم إلى سطح القمر وتطلبهم الصعود إلى المريخ أو إلى الكواكب الأخرى ونحو ذلك، لكن جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقوله وجدها تغرب في عين حمئة أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. والحمئة مشتقة من على إحدى القراءتين، الحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين، كما قال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون أي طين أملس، وقد تقدم بيانه. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب حدثني نافع ابن أبي نعيم سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول كان ابن عباس يقول في عين حمئة ثم فسرها ذات حمأة. قال نافع وسئل عنها كعب الأحبار فقال أنتم أعلم بالقرآن مني، ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغير واحد. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه حمئة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير والصواب أنهما قراءتان مشهورتان حمئة وحامية، فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. قال الحافظ ابن كثير قلت ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره، يعني في ماء وطين أسود في عين الرائي في عين الناظر، يعني كأنها في حمئة في ماء وطين أسود في عين الناظر إذا كان على ساحل البحر وغرب الشمس كأنها تغرب في طين أي نعم في ماء وطين أسود في عينه، وأما هي في فلكها كما قال ابن كثير الرابع تدور تطلع من المشرق وتغرب من المغرب ثم تدور وتطلع من المشرق مرة ثانية حتى إذا جاء أجلها عادت تسجد تحت العرش تستأذن ربها عين عافية، ثم لا يؤذن لها في مسيرها وترجع من المغرب وتطلع الشمس من مغربها، عندئذ لا تنفع توبة أي نعم التائب بعد طلوعها من المغرب ما لم يكن نعم آمن من قبل أو كسب في إيمانه خيرا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال في نار الله الحامية في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. نعم الشمس لو كانت أقرب يعني إلى الأرض منها في وضعها الحاضر لأحرقت ما على الأرض. قال الحافظ ابن كثير قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا محمد يعني بن بشر حدثنا عمرو بن ميمون أنبأنا ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية ابن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية. قال ابن عباس فقلت لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة، فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها، فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية
في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر، يعني في ماء وطين في عين الرائي في عين الناظر، قال ابن حاضر: لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس: وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي قلوب وثأط حرمدي. قال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: ما الثأط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. وقال سعيد بن جبير: بين ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: وجدها تغرب في عين حمئة. فقال كعب: والذي نفس كعب بيده، ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس. فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف، قال في تفسير ابن جريج: ووجد عندها قوما قال مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب، يعني غروبها أو حين تجب. نعم. وقوله: ووجد عندها قوما، وقوله: ووجد عندها قوما، أي أمة من الأمم. ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. وقد ذكر بعض العلماء و ينسب هذا للشيخ بن سعدي أنهم يأجوج ومأجوج. وقوله: قلنا يا ذا القرنين، خاصة الذين وراء السد وسيأتي خبرهم. وقوله: قلنا يا ذا القرنين، نعم، حتى إذا بلغ السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نعم. وقوله: قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء من أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله: أما من ظلم، أي من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه. قال قتادة بالقتل، وقال السدي: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضع، كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط على الظلمة، أو نعم، كان يسلط على الظلمة فتدخل أفواههم وبيوتهم، يعني هذه النار أو البقر من بقر النحاس، فتدخل أفواههم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم، والله أعلم. وقوله: ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي شديدا بليغا وجيعا أليما. وفيه إثبات المعاد والجزاء، يعني البعث بعد الموت والمحاسبة، إثبات المعاد والجزاء. وقوله وأما من آمن أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال مجاهد معروفا. بهذا القدر نكتفي اليوم، وغدا إن شاء الله الإعادة على الشيخ عبد العزيز إن أحيانا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه منك يا شيخ أبو أنس ما شاء الله. غفر الله للشيخ مرغني، قال أنه توفي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بالسودان رحمه الله وغفر له ولنا ولجميع المسلمين. على كل حال ذكر هذا لندعو له، وإلا النعي لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الرجل يقول له إيش إنك تدخل الجنة بالحظ، هذا خرافة هذا، يعني سبحان الله. واستدل بقول الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إيش 240. فهل هذه الآية تدل على قول؟ لا بالله ما تدل على قول الرجل ولا كرامة. الله المستعان. هذا ذكرني بشخص أتى بعض المشايخ ونحن في الطائف، شخص أعرابي، قال يا شيخ أنا حلمت أني نبي. قالت خسى. قال أجل نبي. قال ولا نبي اتخسى. أي نعم هذه الآية لا تدل على أي نعم ما قال لك هذا الرجل المخرف، نعم ولا كرامة. قال إذا توقف الطواف في العمرة لصلاة العشاء وكان بعد الصلاة صلاة جنازة، نعم يصلي العشاء ويصلي الجنازة ثم يواصل طوافه، يواصل طوافه بعد ذلك بعد ما يصلي مع الجماعة ويصلي على الجنازة. يقول توفي الوالد رحمة الله عليه ولدي ثلاث نساء وأطفال. إيش ثلاث نساء؟ زوجات وأطفال، وفيهم كبار أظن، كبار أظن من إخوتي، ويريدون أن يوزعوا الورث الميراث وأنا رافض الشيء. يا أخي لماذا ترفض؟ بل وزعوا الميراث وأعطوا كل ذي حق حقه. وتوزيع الإرث، نعم لأن والدي وصى بعد توزيع الإرث إلا أن يتوظف. على كل حال وصية، يعني كونه يوصي أنه بعدم توزيع الإرث، كون والدك يوصي بعدم توزيع الإرث لا حق له بعد موته، لا حق، إنما ينتقل ميراثه إلى ورثته فهو من حقهم، فلا تنفذ هذه الوصية. نعم مهما يعني كانت نيته حسنة، فعلى كل حال متى توفي الشخص فماله لورثته لا يجوز حبسه، بل توزع، نعم توزع الميراث، والوصية لا تنفذ لأنها مخالفة لما في كتاب الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.